بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بالسلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. تنتقل الكلمة لفضيلة الشيخ في الحديث حول فقه القلوب والأخلاق.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلعلي أذكر في هذا اللقاء ضمن سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب حول موضوع الافتراء والبهتان والكذب، وهذه من الأخلاق السيئة التي حاربها الإسلام، و جاءت النصوص في بيان عقوبة من تخلق بها. أشير إلى يعني بعض الأسباب التي تدعو إلى مثل هذا النوع من الافتراء ومن الكذب والبهتان، منها ما يتعلق بالحسد والعياذ بالله، فلعله من أشد وأخطر الأسباب الدافعة والمهيجة للافتراء والكذب هو الحسد. والحسد داء مرد وسم قاتل لمن تخلق به، فهو يحرق الحسنات كما يحرق النار الحطب، كما تحرق النار والحطب، وكذلك هو حالق للدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد بعض الناس بسبب هذا الحسد يفتري الكذب على الآخرين ويختلق القصص والأشياء التي يريد الإضرار بالآخرين. ولذلك يقول جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. كذلك من الأسباب التعصب، أيضا تعصب الأعمى والتقليد الأعمى، فيوجد من الناس من يتعصب لجهة أو لقبيلة أو لشخص مثلا أو لشيخه أو مثلا، لكن بغير حق. هذا يقوده في واقع الأمر إلى جملة من الافتراءات: إن ضعفت مراقبة الله عز وجل في قلبه. ولذلك تجد لما نقرأ في كتاب الله عز وجل نجد مجموعة من النصوص تشير إلى أن كثير ممن لم يستجيبوا لدعوة الأنبياء والمرسلين كان سلكوا مسلك الافتراء والكذب على الله وعلى رسول الله وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. وأيضا كذلك من الأسباب التفرق والتحزب والاختلاف هذا سبب من أسباب الوقوع في الافتراء والكذب. ولذلك يقول جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه بالحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عموما الأسباب كثيرة في واقع الأمر، لكن لا يمكن حصرها، وذلك بسبب تنوعها في الأشخاص وتلونها أيضا في الأفراد. لذلك المسلم لما يعني يقوي إيمانه ويحرص على مراقبة الله عز وجل يبتعد عن مثل هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة من الافتراء والكذب والبهتان. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم وجميع المسلمين من الشرور، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالكم وفي أعمالنا وأعمالكم وأعمالنا وأعمالكم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 للمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز شراء الذهب عبر الواتساب ويكون دفع الثمن وعند استلام الذهب؟
الحمد لله، بالنسبة للذهب من الأموال الربوية، الذهب والفضة وأيضا بقية الأصناف الستة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل هاء بها. فإذا أراد الإنسان أن يشتري الذهب فحتى يكون الشراء صحيحا لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. فالآن مثلا هذا السؤال: الشراء عن طريق الواتساب، إذا كان المقصود الشراء عن طريق الواتساب بمعنى النظر في موضوع النظر في الذهب هذا المعروض واختيار نوع معين، ثم يكون البيع عند القبض، يعني عند باب البيت مثلا أو عندما يصل إلى البيت هناك يكون صيغة البيع، هذا بيع جائز. وما سبق إنما هو عرض نموذج ووعد مثلا بالشراء. فلو أن مثلا الراغب في الشراء يقول: أنا لا أريد بعدما وصل الذهب إلى بيته، له الحق في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يجوز أصلا بيع الذهب قبل قبضه، قبل قبضه. أما إذا كان السائل أو السائلة يكون القصد من السؤال أن يتم البيع أثناء يعني التعامل من خلال المخاطب مع في الواتساب، يعني يتم البيع ثم إذا وصل إلى البيت سلم الثمن، هذا لا يكون بيعا صحيحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلا بمثل يدا بيد هاء بها.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز الذكر في مكان الخلاء؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا دخل الخلاء من السنة قبل أن يدخل الحمام أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما أثناء قضاء الحاجة فلا يذكر الله بلسانه، وإنما يذكر الله بقلبه، يذكر الله بقلبه. وإذا انتهى من قضاء الحاجة وذهب للوضوء مثلا، نعم يأتي بالتسمية، تسمية الوضوء في بداية الوضوء بعدما يعني ينتهي من قضاء حاجته ويقوم للوضوء، يأتي بالتسمية عند الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ فيصل. الله يعافيك. جزاك الله خير أخ فيصل.
سمحت سؤالي بخصوص صلاة بالطائرة. أنا سافرت إلى أمريكا والطيارة كانت لدولة أوروبية يعني الطاغم وكلهم يعني غير مسلمين. فبالنسبة حق القبلة يعني لما حبيت أني أعرف القبلة يعني ما يعني هذولا ما يعرفون يعني لو حتى لو أسألهم ما راح يعرفون. فحاولت أنا اجتهدت يعني أني أتعرف على القبلة يعني بتقديرا يعني كون الطيارة رايحة أمريكا يعني قرب. أنا قلت يعني على أساس أن مكة تصير بالشرق يعني تصير بالخلف. طبعا وأنا جالس ما أقدر أتجه للخلف يعني. فقمت على أساس أني أروح مؤخرة الطائرة يعني على أساس صوب القبلة يعني. فالمساحة كانت يعني ضيقة يعني بالكاد اللي يمرون يعني الناس اللي يبون يدخلون تكرم التواليت يعني هذا أو المضيفين يمرون على طول بهالمساحة هذه. فوجدت أن صعوبة أني أصلي في المساحة هذه. فعدت إلى الكرسي وصليت يعني بدون الاتجاه إلى القبلة تقريبا يعني كل صلواتي بالطائرة إلى أن وصلت. وحتى أنا يعني لما وصلت هناك عدت بنفس اليوم لأن عندي مشكلة بالفيزا رجعوني. فكان يعني رحلتي كلها تستغرق يوم ونص تقريبا كلها بالطائرة. فتقريبا جميع الصلوات بالطائرة يعني قررت على أساس أني إذا وصلت أخذي الصلوات هذه اللي بالطائرة. فأنا سؤالي الحين يعني لما وصلت إذا بأخذي الصلوات هذه هل أخذيها سردا أو أخذي كل صلاة يعني اللي كانت بالطائرة مع كل صلاة مكتوبة
إن شاء الله.
زين عندي سؤال آخر لو سمح.
نعم تفضل فيصل.
قبل السفر شريت مصحف أنا من مكتبة محلية هني يعني. فوجدت أن المصحف هذا أول شيء الآيات بالأرقام الإنجليزية وثاني شيء يعني وجدت فيه ما أدري فيه يعني مثل أخطاء أو مثلا في كلمات بدون الهمزة يعني مثلا السماء كاتبينها السماء بدون الهمزة بالأخير. مثلا الصابئين كاتبينها الصابين بدون الهمزة. ويعني في كلمات يعني مثلا كل الكلمات اللي تنتهي بالياء الياء تكون معكوفة إلى الداخل مو إلى الخارج مثل جميع المطبوعات العامة والمعروفة. يعني مثلا كلمة ولا نبي ولا نبي مكتوبة يعني الياء معكوفة إلى الداخل والنقطة صايرة على طول تحت مو واضحة. وفي يعني مثلا في آيات أرقامها تختلف عن سور يعني بالمصحف آخر يعني في المسجد أو بالتطبيق اللي في الموبايل يعني الأرقام تختلف يعني الأرقام تختلف يعني ما أدري
أرقام السور تقصد؟
أرقام السور تختلف نعم يعني مثلا في المصحف اللي بالمسجد مثلا السورة 40 في المصحف هذا 38
إن شاء الله.
ويعني كذي أخطاء فما صحت هل يجوز أني أقرأ المصحف هذا؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك أخ فيصل. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
الله خير.
وياك الله يبارك فيك يحفظك.
الشيخ سؤال ظاهرة عجيبة ظهرت عنا في الهند يباد الغير مسلمين بعد ما منهم بعد الغير من المسلمين يعرضون على بنات المسلمات على الزواج على طريقتهم ويعرضون عليهم فلوس لأن طبعا عندنا في الهند إذا زوج بنت مسلمة للمسلم هي مرة تدفع لها فلوس وضحاب والمصاريف كثير عليها. فأبوه إذا عنده 8-6 بنات ما يقدر يتزوج. فشو يصير؟ يصير الثن كبير للنساء النسوة فأصبح البنت جامعية ولكن ما في حد زوج. شو تسوي هي تزوج غير مسلم بس طريقتهم هم في المحكمة. المشكلة شو هو يتزوج ويخليها شهر شهرين أو سنة سنتين بعدين تردها. هذه ارتدت على الدين، يعني إذا زوجت طريقة غير مسلمة ارتدت عن الدين أصبحت غير مسلمة، فبعد سنة سنتين تبى ترجع لبيت أبوها بيت أهلها وتبى صير أنا مسلمة مثل مرة ثانية. ففي الدين شو حكم وحل مسؤولين والدين؟ وهذا ظاهرة الحين حاليا، يعني وايد صعوبة، ما يعرف حتى علماء الحين ماذا يفعلون، ما يعرف المسلمين ماذا يفعلون. لأن بنات أول كان أن عادة في الحين ما يدرسوا البنات في المدارس والجامعات، ما كان يروحون، لأن أن أكثر جامعات بالحين مشتركة الرجل والمرأة، فخروج ولاد والبنات مع بعض وروح المدارس مع بعض في الحافلة وفي الطرقات في البأسات الإيجارات، فأصبحت المشتركة فأصبحت مصيبة إن بنات مسلمات جامعيات يزوجن غير مسلمين رجال. فهذه توضيح الإسلام كيف الحكم الإسلام إذا المرأة زوجت طريقة المسيحية أو طريقة الهندوسية، ما حكم للهدي مثل المرأة؟ وإذا زوجت وطلقت ورجعت مرة ثانية يتبدأ يدخلوا في الإسلام؟ هل يجوز لمسلم مرة ثانية مطلقة من الكافر يتزوج مسلم؟ كثير من السؤالات، ولكن جزاك الله خير فصل علينا، شكرا.
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله رتعيك. جيب فضل شيخ سؤال الأخ فيصل، يقول أنه سافر إلى أمريكا بالطائرة، ويقول أنه سافر في طائرة لدولة أوروبية، فيقول لم أعرف اتجاه القبلة، فيقول اجتهدت في تقدير الاتجاه فقلت أنها عكس، يعني عكس المكان الذي أنا متوجه إليه، يعني اتجه إلى خلف إلى الخلف. فيقول عندما ذهبت إلى الخلف حتى أصلي أستطيع أن أصلي واتجه عكس يقول اتجاه الكرسي، فيقول لم أجد مكانا إلا مكان ضيق لم أستطيع الصلاة. يقول رجعت وبدأت أصلي في وأنا جالس على الكرسي بالاتجاه الذي أظن أنه عكس اتجاه القبلة. فيقول وعندما يعني نويت يقول أن أقضي هذه الصلوات عندما أصل، فيقول هل أقضيها سردا أم مع كل صلاة أقضي نفس الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن سافر ثم التبست عليه القبلة واجتهد اجتهادا بالغا واستعمل الوسائل والأدوات الممكنة والمتاحة في معرفة القبلة، فإنه يكفيه ذلك ولله الحمد، وليس هناك حاجة إلى قضاء هذه الصلوات. فالله جل وعلا يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا كنت أنت صليت، يعني أتيت بالصلاة كاملة، أتيت بأركانها كاملة، الحمد لله ما في حاجة إلى القضاء. تقول أنا شككت مثلا وغير مرتاح، اقضي ما في بأس، اقضي والقضاء يكون سردا، قضاؤك يكون لها سردا. نعم،
جزاك الله خير. الشيخ يقول أيضا أنه اشترى مصحف، ويقول هذا المصحف الأرقام هي باللغة الإنجليزية، ويقول هناك بعض الملاحظات، يقول مثلا الهمزة في السماء ليست مكتوبة، مثل الصابين ليست مكتوبة، الياء يقول معكوفة للداخل، أرقام بعض السور تختلف عن باقي المصاحف، فيقول ما حكم القراءة في هذا المصحف؟
الحمد لله، بالنسبة لما اشتراه الأخ الفاضل هو ليس مصحفا وإنما هو ترجمة معاني القرآن، فهو يقول باللغة الأجنبية كذا؟
لا شيخ، مصحف لكن يقول الأرقام باللغة الإنجليزية.
الأرقام، نعم نعم، بالنسبة للأرقام هذه أعتقد يعني تختلف باختلاف يعني بعض الطبعات وشيء من هذا القبيل. عموما أنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن تعتمد المصاحف التي ولله الحمد أصبحت الآن هي المشتهرة والتي يتعامل بها الناس، لأن هناك بعض المكتبات التجارية قد تطبع بعض المصاحف لكن يكون عليها ملحوظات. ونحن قديما لما يعني كنا في الميدان حول هذه المسألة نلاحظ كثير من الأشياء، وأيضا تأتينا ملاحظات من كثير من الناس، فممكن أنك إذا فعلا كانت الملاحظة في محلها أنك تخاطب المكتبة اللي طبعت هذا المصحف وتنبهها على الخطأ. مسألة الهمزات، مسألة القراءة، هذه قد تختلف باختلاف النوعية، باختلاف القراءة، يعني مثلا عندنا قراءة حفص وقراءة ورش وقراءة بقية القراءات تختلف يا أخي الفاضل، لكن عندنا الخط العثماني الذي أجمع عليه الصحابة هذا موجود ولله الحمد في جميع المصاحف، لكن أحيانا القراءات المشروعة ولله الحمد وهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هذه تختلف أحيانا باختلاف يعني اختلاف رسم اللفظة في الآية الكريمة.
جزاك الله خير شيخ وحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول في بلدهم البعض يقول من غير أو من المسلمات من يتزوج غير مسلم وتكون بطريقتهم، ثم يقول إذا تطلقت أو طلقت بعد سنة مثلا ترجع إلى بيت أبيها وترجع إلى الإسلام، ويقول فضل الشيخ يعني ما الحكم في هذا الأمر؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلمة لا يجوز لها أن تنكح غير المسلم سواء كان كتابيا أو وثنيا، وهذا بإجماع العلماء، وهذا الذي ذكره الأخ محمد دليل على الجهل، دليل على الجهل، ولذلك مسؤولية العلماء في بلده أن ينبهوا الناس، ولديهم ولله الحمد خطبة الجمعة التي يحضرها البر والفاجر والمطيع والعاصي والكبير والصغير، هذا المنبر يستغلونه في تفقيه الناس وتثقيف الناس وتوعية الناس، لأن وللأسف الشديد تكرر هذا السؤال كثيرا في الآونة الأخيرة من أناس يقولون بأنهم لا بأن المرأة تتزوج غير المسلم، وهذا نكاح باطل عند أهل الإسلام، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. المسألة الثانية بالنسبة لها إذا حصل وتورطت في هذا الأمر ثم رجعت وتابت إلى الله عز وجل فهذا أمر بينها وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لمسلم أن يقول لها لا ليس لك توبة مثلا، هذه مزاحمة لله عز وجل في سلطانه وفي حكمه جل وعلا، ولذلك يجب على الناس أن يقبلوا هذه الفتاة وأن يعينونها على التوبة وأن يساعدونها على الرجوع إلى دينها وإلى إسلامها وإلى إيمانها وإلى طاعتها. هي لم تكفر، يعني كونها مثلا تزوجت غير مسلم هذا محرم بالإجماع، لكنها لم تكفر، إنما عصت الله عز وجل معصية شديدة، وكذلك النكاح العقد هذا باطل، فيجب على الناس إعانتها ومساعدتها على الرجوع إلى الحق وأن لا يقفوا حجر عثرة، لأن من الناس من قد يكون يتحمس التحمس الزائد الذي يعني ربما والعياذ بالله حكم عليها بعدم قبول التوبة أو بالمروق من الإسلام. فالأخ محمد ينبهون يقول للعلماء عندكم ولأئمة المساخ وطباء الجوامع فقهون الناس وعلمون الناس يرفعون الجهل عن الناس في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ زهر تفضل.
كيف الحال؟
حياك الله زهر الله يحفظك تفضل.
حياكم شيخ عزيز يعطيكم العافية يا رب.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله خير. مثلا بالنسبة لمعنى الآية اللي فيها معنى الآية اللي هو أهليكم نارا وقودها الناس
والحجارة.
بالنسبة للأهل، الأهل هل هم الأهل بس يخصوا يعني أسرتي أنا، ولا أي حد من أهلي مثلا أنا يعني أحميهم من العقاب من كذا يعني، ولا إلا أقول له أسرتي أنا؟
إن شاء الله
واضح السؤال يا
أخي. واضح نعم أخ زهر.
الله يجزيكم خير.
الله يعافيك. جزاك الله خير أخ زهر. تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
الله يحييك. قال الشيخ يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يصلي النافلة وأقيمت الصلاة، ما الذي يجب فعله عند إقامة الصلاة المكتوبة وهو يصلي النافلة؟ قال الشيخ
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح نعم. جزاك الله خير الله يبارك فيك أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
شيخ طوس عمر كلامه مثل أنا وغير يعني مثل في وقت يوم الخميس مساء الخميس يوم الجمعة يصبح جمعة يعني بوزع صدقة أن نرى أن الوقف بعده قبل 150 و20 نصيبه في قدم في من يحضر منهم غير المسلمين ما بفهم له ما بسمه لا يعطيه عني صدقة ما يكون ذكرى صدقة
إن شاء الله
الجائز ولا يعني ما في إلا هذا مقدس إمام مسلم وإمام مشان يعني نصيبه
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع إن شاء الله الرد حياك الله. نجيب أصيغ سؤال الأخ زاهر يقول يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول ما المقصود أو من المقصود هنا بالأهل؟
الحمد لله بالنسبة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة المقصود بالأهل كل من هو لك كل من هو لك عليه ولاية أو لك عليه صلة بحيث أن الله تعالى أوجب عليك النفقة عليه ويشمل هذا طبعا يشمل الزوجة ويشمل الأولاد ويشمل الإخوة والأخوات أيضا ممن هم تحتك هؤلاء كلهم أنت مسؤول عنهم يوم القيامة.
جزاك الله خير فضيلة الأخ محمد يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فيقول إذا كنت أصلي النافلة وأقيمت الصلاة ماذا أفعل؟
الحمد لله إذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة تقطعها وتدخل مع الإمام في الفريضة أما إذا كنت في آخر النافلة فيقول أهل العلم تكملها بإيجاز وتدخل مع الإمام بعد ذلك وأما إذا كنت في بدايتها قالوا تقطعها وتدخل مع الإمام لهذا الحديث.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال عبد الله يقول في يوم الخميس مساء وفي صباح الجمعة يقول وزع صدقات لبعض يقول الفقراء و المحتاجين عن الأموات فيقول أعطي يعني من أراه من المحتاجين من غير أن أسأل عن دينه هل هو مسلم أم لا.
الحمد لله بالنسبة يا أخي الفاضل لباب الصدقة واسع ولذلك لا يحتاج أن تسأل عن دين الشخص الذي تتصدق عليه وعملك هذا عمل صالح وطيب وتصدق على كل من لقيت في طريقك وتعاهد المحتاجين على وجه الخصوص ويعني أنصحك بأن لا تسأل لأن الصدقة ولله الحمد مشروعة على المسلم وغير المسلم وعلى البر والفاجر كل هذه يؤجر عليها الإنسان.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا لم أخرج يقول الزكاة في هذه السنة لأن ليس عندي يقول السيولة فيقول كم الشهر يجوز لي أن أؤخر الزكاة؟
الحمد لله بالنسبة للزكاة إذا اكتمل الحول وجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله ولا يجوز له أن يؤخرها تأخيرا فاحشا. اختلف العلماء في القدر الذي يمكن للإنسان أن يؤخر الزكاة إلى أقوال ليس عليها دليل ولكن مبنية على اجتهادات يعني منهم من قال أن لا يمر عليه حول كامل وهذا طبعا يعني قول لبعض العلماء منهم من قال أن لا يمر عليه نصف حول ومنهم من لم يقدر بهذا وقال بمعنى قال أن لا يعني يمر عليها أياما عفوا قال بأن لا يطول إطالة فاحشة ولذلك ينظر في حال المزكي فإذا كان المال لديه متوفر فلا يجوز له أن يؤخر هذه الزكاة إلا بالقدر الذي تحقق فيه المصلحة. أما إذا كان لا يملك السيولة وليس عنده القدرة الآن على بيع شيء من الأصول التي عنده فيمكن في مثل هذه الحالة أن يؤخر حتى يجد السيولة ليعطي الفقراء والمساكين.
ساك الله خير الشيخ معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يحييكم، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين لو سمحتوا.
نعم.
السؤال الأول بخصوص الشخص المسافر إذا جاء يصلي صلاة القصر والجمع، مثلا كنا مسافرين لدولة خليجية قبل شهر رمضان ودخلنا في أحد مراكز التسوق، كانت جماعة قائمة ما كنا نعرف في أي ركعهم، فدخلت معاهم بنية الظهر صليت معاهم 4 ركعات. قبل ما نخلص أقيمت جماعة ثانية، وكان باقي على ركعتين، أقيمت جماعة ثانية يصلون الظهر أيضا مقيمين، فكنت عارف أنه وصلوا للركعة الثالثة، فأنا كنت بادخل معاهم بنية صلاة العصر قصرا، فصليت معاهم قصرا 2 ركعات، أما كان باقي عليهم ركعة الثالثة والرابعة فقط.
يعني الظهر بمحمد محمد الظهر صليتها 4 ركعات وال
اي نعم نعم
والعصر ركعتين دخلت في الركعه الثالثه. نعم
نعم عليما. صحيح نعم
ان شاء الله. جزاك الله خير.
تفضل تفضل بارك الله. السؤال الثاني بسال الشيخ بخصوص كثره الاسئله بخصوص قراءه الفاتحه في الصلاه الجهريه، هل يكتفي بسماع الامام ام يقراها؟ فانا بعرف شيخنا جزاه الله خير لما يكون مأموم شو يسوي بالضبط؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد تس، ما شاء الله الرد، حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول لو كان مسافرا ويقول دخلت في مركز للتسوق، ويقول دخلت مع الجماعة لا أعلم في أي ركعة هم، ولا أعلم هل هم مسافرين أم لا، فيقول دخلت معهم وصليت يقول 4 ركعات الظهر، بعد ذلك يقول وجدت جماعة تصلي الظهر وهم في الركعة الثالثة، دخلت يقول معهم في بنية العصر، ويقول أنه صلى معهم 2 ركعات.
الحمد لله، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أما الأولى فلكونك لا تعلم في أي، لا تعلم هل هم، هل صلاتهم صلاة مقيم أم صلاة مسافر، صليت صلاة مقيم لا حرج عليك وأنت مسافر، ثم أدركت جماعة من المسافرين وصليت خلفهم العصر 2 ركعات، أيضا صليت بنص صحيح ولله الحمد والمنة، وصلاة الظهر بالنسبة لك الحمد لله صحيحة، وكذلك صلاة العصر.
جزاك الله خير شيخ. أيضا بالنسبة لقراءة الفاتحة في الجهرية للمأموم، يقول اختلفت الآراء في هذه المسألة والأقوال، فيقول فالشيخ ما الراجح في هذه المسألة؟
الحمد لله، الراجح الذي دائما أذكره هنا وفي التلفاز، الراجح هو القراءة. المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلوات الجهرية، هذا هو الراجح فيما ظهر لي والله تعالى أعلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ خلفي إلا بأمي القرآن، وأنا أخبره أيضا بأني أنا أقرأ ولله الحمد الفاتحة خلف الإمام. نعم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فالشيخ بعد أن اغتسلت يقول غسل الجنابة، يقول لمست العورة من غير قصد، هل علي أن أتوضأ مرة أخرى؟
الحمد لله، طبعا مسألة لمس العورة هل ينقض الوضوء أم لا مسألة من المسائل الخلافية والخلاف حولها شديد، لكن عموما ما دام أنه حصل من دون قصد فلا إعادة بالنسبة للوضوء، ويكفيه يعني طبعا الاغتسال، هو يقول اغتسل ثم وقعت يده من دون قصد على عورته لا حرج في ذلك، ولا ينقض الوضوء ويستمر على غسله ولله الحمد.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من أصيب بالعين أو بالحسد أو بالسحر هل الشيخ يقول دليل هذا دليل على أنه مقصر في العبادة والأذكار أذكار الصباح والمساء وتحصين نفسه؟
الحمد لله. هذا الأخ السائل كأنه يشير إلى أنه مقصر، يعني إذا أصيب السحر أو العين وهو يقول دليل على أنه مقصر بكذا وكذا وكذا، نعم نعم قد يكون دليل وقد لا يكون دليل. يعني من الناس من يكون حريص على أذكار الصباح وأذكار المساء وحريص على قراءة القرآن ولديه ورد ولله الحمد يومي، ومع ذلك يبتلى، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلى. ومن الناس من يكون لديه تقصير كبير جدا، فلذلك يتسلط عليه الشيطان أو يؤثر فيه تؤثر فيه العين مباشرة. نعم، ولذلك الإنسان يحرص على، ما دام أن السائل ذكر هذه الأشياء واضح بأنه هو لا يواظب عليها، يحرص على المواظبة عليها، وإن شاء الله تكون سبب من أسباب عصمته.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت يقول أصلي، فيقول هل أتي بالبسملة في كل ركعة أو تكون في الركعة الأولى فقط؟
الحمد لله. بالنسبة للبسملة اختلف العلماء هل هي من الفاتحة أم لا. طبعا هي مسألة طويلة حتى في بقية السور، لكن الكلام الخلاف يشتد عند الفاتحة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن البسملة من الفاتحة وأن هي الآية الأولى وأوجب قراءتها، وهذا قول ضعيف، لا دل يعني لا يوجد أدلة تسعف أصحاب هذا القول بالقول بأنها آية من الفاتحة، إلا أن رسم المصحف جعلها هي الرقم واحد في الفاتحة في بعض المصاحف. القول الثاني قالوا بأنها ليست من الفاتحة، وإنما هي آية نزلت الفصل بين السور، وهذا هو القول الراجح، أنها ليست آية من الفاتحة وإنما آية نزلت الفصل بين السور، ولذلك قالوا قراءتها سنة. على هذا يكون قراءتها سنة في كل ركعة من ركعات الصلاة في أول الفاتحة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا تلفظ المسلم بألفاظ يقول فيها شرك بسبب يقول شدة الغضب، فهل هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء إذا أراد
ناقض إذا كان الوضوء ولا الإسلام؟
يقول فضل الشيخ ناقض من نواقض الوضوء إذا كان متوضئا.
أين؟ الحمد لله. طبعا بالنسبة لنواقض الوضوء ذكر العلماء آخر ناقض من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، عاذنا الله وإياكم. ومن الردة، من أنواع الردة، سب الله عز وجل أو الإشراك به سبحانه وتعالى مثلا، هذه ردة عن الإسلام. لكن السائل يقول بأنه إذا كان غضبانا، طيب ما هي درجة الغضب؟ لأن هناك غضب لا يترتب عليه أثر في مثل هذه المسائل، وهو المطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. فلذلك هنا يكون الغضب الشديد الذي يصل الإنسان فيه إلى درجة الجنون، هذا لا يترتب عليه آثار. أما إذا كان غضب طبيعي مثل ما يغضب الناس، لا، هذا يكون والعياذ بالله ليس فقط انتقض وضوءه، انتقض إسلامه بالكلية لما يشرك بالله عز وجل ويدعي بأنه الغضب الذي يغضبه أغلب الناس، فيتنبه لهذا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله بارك.
تعقيب على جواب الشيخ على سؤال الشخص المسافر للدول الخليجية، هو حسب ما فهمت أنه هو في صلاة العصر دخل في جماعة قائمة وكانهم في الركعة الثالثة.
نعم.
وصلى معهم الثالثة والرابعة صلى الله عليه وسلم. هم مقيمين وهو صلى ركعتين فقط. هكذا فهمت. فأعتقد في هذه الحالة يكون صلاته غير صحيحة لأنه لم يتم خلف الإمام المقيم.
نعم نعم. إن شاء الله.
هذا صلاة الظهر.
في العصر. في العصر.
في العصر خلف هو ذكر خلف جماعة مقيمة ولا مسافرة؟
مقيمة.
أحسنت.
خلف إمام مقيم.
أحسنت بارك الله فيك. عموما إذا أنا فهمت بأنه صلى خلف جماعة ثانية مسافرة ركعتين نعم قلنا بأن الصلاة صحيحة. أما إذا كان الجماعة مقيمة وأدرك معهم ولو الركعة الأخيرة وجب عليه أن يتم صلاته، ولذلك الأخ السائل إذا كان يسمعني فأقول له أعد صلاتك، لأن العلماء متفقون على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم صلاته، كما في حديث ابن عباس أنه السنة، وهذا هو العمل الذي عليه الصحابة وعليه جماهير أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. جزاك الله خير بعمر، الله يحفظك. فضيلة الشيخ، سؤال هنا عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم شخص يقول قتل آخر بالخطأ، يقول صدم مثلا بسيارته شخص وتوفي هذا الشخص، هل لابد أن يصوم شهرين أم هناك حكم آخر؟
الحمد لله، بالنسبة لكفارة قتل الخطأ جاءت في القرآن عتق رقبة، الآن الرقاب غير موجود، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، وليس هناك ثالث كما يعتقد بعض الناس يطعم 60 مسكينا، لا، وإنما صيام شهرين متتابعين، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وأدية لأهل الميت تدفعها عنه عاقلته، لأن القتل قتل خطأ.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل في السنن سجود سهو؟
الحمد لله، في كل صلاة سجود سهو، كل صلاة يصيبها سجود سهو، السنن والفرائض، فإذا النافلة كالفريضة في معالجة الخطأ إذا حصل بسجدتي السهو.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل المبلغ الموجود في البطاقة المغطى عليه زكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا مال يملكه، فكون موجود في البطاقة لا يعني بأنه خرج عن ملكه، ولذلك يزكيه مع ماله، يضمه مع ما عنده من مال أو من حسابات ويزكيه جميعا.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا رزق الرجل بيقول بنات وليس عنده أولاد، هل يستطيع أن يستخدم أطفال الأنابيب للحصول على الولد؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية عند المعاصرين، والذي يظهر أنه إذا احتاج إلى ذلك لا بأس وفق الضوابط الشرعية، وترك هذا أفضل، ترك هذا أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل المصلى الموجود في العمل تحية مسجد؟
الحمد لله، المصلى لا يأخذ أحكام المسجد من كل وجه، ومن ذلك قالوا بأن ليس له تحية مسجد، هذا على أحد الأقوال، يعني قالوا بأنه ليس كالمسجد، ومن أهل العلم قالوا ما دام أنه مصلى دائم يصلى به الصلوات الخمس مثلا ولو لم تكن أرضه وقفية، فيشرع تحية المسجد قبل الجلوس في هذا المصلى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا أردت أن أحضر لي خادمة ويقول أدخلت أحد الأشخاص ليتوسط لي عند صاحب المكتب حتى يرخص، يقول في المبلغ، هل هذا جائز؟
إذا كان الحمد لله، إذا كان إدخال أحد أفراد المكتب لغرض يعني إعطائه رشوة لغرض التخفيف في المبلغ فهذا لا يجوز، الرشوة محرمة وفيها أيضا يعني إفساد الموظف على صاحب المكتب، وذلك لا يسلك الإنسان هذه المسالك، إما أن يعني تتعامل معه أو تبحث عن مكتب آخر. أما أن تعطي العامل أو الموظف مبلغا، هذا إفساد ورشوة وأكل المال بالباطل وتحايل وتوسيع دائرة الشر في نفوس الناس.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.